بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. الآية 31 من سورة النور. تكلمنا في ليلة سابقة عن أن غض البصر الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة دخول شهر رمضان المبارك، وكان الحديث في الآية وقل للمؤمنين. في هذه الآية الثانية اللاحقة للآية الأولى وقل للمؤمنات، يعني كما أن التكليف بغض البصر هو للمؤمنين من الرجال والذكور، فكذلك التكليف أيضا للمؤمنات، فعليهن أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، يعني يسترن عوراتهن ولا يبدين زينتهن. وهذا حكم شرعه الله سبحانه وتعالى. يقولون بأن سبب نزول هذه الآية المباركة كما ينقله الكافي الكليني رحمة الله تعالى عليه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، يعني اتلقه وياها شاف امرأة بالمدينة، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن. بتشوفوا انتوا بعض النسوان كيف بحطوا الحجاب، بحطوا الحجاب رقبته من بينه بس من وراء، فيتقنعن من خلف آذانهن. فنظر إليها وهي مقبلة، يعني طلع بهذه المرأة وهي جاي صوبه، فلما جازت لما مرأت من حد منه نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان، لم يذكر اسمه، وجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه. فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أخبرنه. بدي روح أسأل النبي أني شو الحالة اللي صارت معي. قال: فأتاه فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرائيل بهذه الآية المباركة وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآية المباركة التي تلوتها سابقا على مسامعكم. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال وأمر النساء وأنهن عليهن أن يسترن عوراتهن، يعني المرأة ما بصير تخرج إلى الشارع وجسمها كأنه عار وواضح للأجنبي بحيث يستدعي أن يوقع الآخرين في الشهوة المحرمة. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بغض الطرف وفي نفس الوقت أمر بالحجاب، لأنه مو معقول إنه الله سبحانه وتعالى إلنا إنه غضوا طرفكم، غضوا أبصاركم، وتبقى النساء أو يبقى الطرف الآخر مثلا ليس عليه حجاب، يعني ما بيكونوا محجبين. فقال بأنه عليهن على النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه من الآيات التي تدل على وجوب الحجاب على المرأة، لأنه كثير من النساء بيجوا بقولوا لبعضهم البعض، بقولوا ما عندنا أي قرآنية بتدل على وجوب الحجاب، جيبوا لنا أي قرآنية. هذه آية قرآنية. وليضربنا، أمر هنا يضربنا بمعنى يضعنا، يضربنا على جيوب، وليضربنا بخمرهن. الخمار، الخمر مفردها خمار، والخمار هو القناع الذي يستر الرأس وينسجل على الصدر فيغطي العنق كما فسرها المفسرون، هذا هو معنى الخمار. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيوب بمعنى الصدر، صدر المرأة، يعني ينزل هذا ويستر الصدر مثل المقنعة. ولا يبدين زينتهن، الزينة شو هي؟ يعني أماكن الزينة، وإلى نفس الزينة شو هي؟ الخاتم، الكحل بالعين للمرأة والسواح. فالمقصود منها ليست هذه، هذه ما في مانع منها أن يشوفها الواحد، يعني أن تظهر الخاتم بالإيد، المحبس، الكحل في العين. ولذلك الآن المراجع، مراجعنا العظام قالوا من مستثنيات تزين المرأة يعني أن تضع الكحل على عينيها فتخرج، ما في مانع منه هذا. الخاتم المحبس مثلا، ما في مانع. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين والرجلين كما فسرها بعضهم. ولذلك وقع الخلاف بين المراجع في مواضع التي استثنيت وقيل بأنه يجوز للمرأة أن تظهرها، قالوا بأنه الوجه والكفين، لكن آية الله العظمى السيد عبد الرؤوف فضل الله رحمة الله تعالى عليه، أنا سمعت من المرحوم المقدس الشيخ حسن العسيلي قال بأن آية الله العظمى السيد عبد الرؤوف فضل الله رحمة الله تعالى عليه كان يضيف القدمين، ما كان عنده وجوب تغطية القدمين رحمة الله تعالى عليه، لأن المفسرين رأيت اليوم أن المفسرين يفسرون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين والقدمين، يعني أنه المرأة ما في مانع أن تبديها، لكن يبقى هنا غض الطرف بالنسبة للرجل. لكن أما من ناحية أن تظهر المرأة هذه الأمور، الوجه والكفين والقدمين، حسب ما ظهر من المفسرين لا مانع منه. لكن أقول لكم شيء، أن أغلب المراجع في هذا الزمان يحرمون إظهار القدمين. المرأة لما بدأت تظهر إلى الخارج أو بين الأجانب عليها أن تستر قدميها، عليها أن تستر قدميها. ليش؟ لأنه بعضهم يتبعها يقول داخل في عورة المرأة، لأن المرأة كلها عورة، ما عدا طبعا عورة لأجنبها. عندنا العورة عورتان للمرأة، عورة للمحرم وعورة لغير المحرم للأجنبي. عورة المرأة للأجنبي هي عبارة عن كل بدنها ما عدا الكف والوجهين، ما في مانع أن إذا أظهرتهما المرأة. أما بالنسبة للمحرم هي عبارة عن فقط أن تغطي عورتها، وبعض المراجع قال ما بين السرة والركبة أيضا، والركبة بالنسبة للمرأة هذه. وذلك نرى أن بعض النساء ترونهم بأنهم يتساهلون في هذا المعنى، يقول هذا بيي، هذا خيي، هذا مثلا عمي. طيب إذا كان أمامهن ما بين السرة والركبة بدك تغطيهم، عليك أن تستري ذلك، لأن بعض المراجع من المتأخرين ألحقوا ذلك، قالوا بأن هذا داخل في العورة للمحرم، كما أظن أن السيد خوي رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذا داخل في العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للمحرم، فعلى المرأة أن تستر ذلك أمام عمها، أمام ابنها، وما بصح المرأة أمام أولادها أن تخرج جسمها شبه عارم، يعني قلت لك مثلا هذا ابني ها أو هذا أخي، لا خلي شوي لحد ما تستر من الأمور التي هي موضع فتنة، موضع فتنة وافتتان. فلذلك هنا قال ولا يبدين زينتهن، ترى أي مهم جدا، وبعد عندنا بعض الأحكام سوف تتضح لنا من خلالها سأذكرها لكم إن شاء الله. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ها هي الزينة يعني مواضع الزينة، لا يبدينها إلا لهؤلاء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، ها شو هي ملكت أيمانهن؟ العبيد افترض، أما أو عبد افترض، بالنسبة للمرأة العبد مثلا، بالنسبة للأمة المالك يكون حينئذ، أو التابعين غير أولي الإربة. شو يعني التابعين غير أولي الإربة؟ فسرت التابعين غير أولي الإربة من الرجال المراد به كما في كما تفسره الروايات بالبله، يعني المجانين المولى عليهم من الرجال والذين لا شهوة لهم. هؤلاء افترض مجنون، امرأة فرضنا بين شيء قدام هذا المجنون، هذا مجنون ارتفع عنه قلم التكليف، ما في مانع منه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل يعني المقصود منه أطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين لا يستطيعون أن يقاربوا المرأة، ما عندهم بعد قدرة، أطفال صغار، فهؤلاء ما في مانع. ولذا هنا أدخل في بحث عند الفقهاء موجود أن الطفل الذي ينبغي للمرأة أن تغطي شعرها عنه أو أن تتستر أمامه قديش بده يكون عمره؟ عندنا الطفل على قسمين، تارة يكون الطفل مميز وتارة لا يكون الطفل مميز، ثم هذا الذي يكون مميز إما أن يكون بالغا وإما أن لا يكون بالغا. إذا كان الولد بالغا، الطفل بالغا، يعني افترض في أطفال يبلغ من 13 سنة، 13 سنة يبلغ هذا الطفل، يبلغ بعلامات وإمارات معينة من علامات البلوغ. في مثل هذه الحال يجب على المرأة الأجنبية أن تتستر أمامه. وأنا بشوف كثير من النسوان بيتساهلوا، يجي ولد يعني مميز كبير وفوت على النسوان وهن لسنا بمتسترات، يتساهلون في هذا المعنى، بتقول ايه ما صارش عمره 15 سنة بس بكي هذا الولد هو بالغ، لعله ابن 13 سنة مثلا يمكن أن يكون قد بلغ سن البلوغ، فعلى المرأة حينها أن تتستر أمامه فيما إذا كان بالغا. بل حتى إذا كان الولد مميزا، معنى أنه يميز يعني يميز الأمور، يعلم مثلا بتمييز الأمور مثلا الحسنة من غيرها أو بتمييز مثلا شؤون الحياة يعلم بها، فحينئذ على المرأة أن تتستر أمامه. أما إذا كان غير بالغ وغير مميز، افترض عمره 10 سنوات لكن لا يميز، بعد ما عنده وعي، في أولاد هكذا ما عندهم وعي ولا يميزون، فلا مانع أن تكشف المرأة رأسها أمامه. لماذا؟ لأنه غير بالغ وغير مميز من هذه الناحية. ولذلك نرى بأن بعض العلماء قال بأن بالنسبة للولد المميز الذي لم يبلغ، قال بأنه الأحوط الأولى أن تتستر المرأة أمامه، وإن كان لا يجب عند البعض، فالأحوط الأولى أن تتستر المرأة أمامه. والآية المباركة تقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما في مانع حينئذ من أن المرأة لا تتستر أمامه. ولا يضربن بأرجلهن، شو يعني المرأة إذا لبست خلخال في رجلها أو إذا لبست أساور، في هذا الزمن لعل بعض النساء يلبسن أساور أو يلبسن خلخال أو ما شابه ذلك بأرجلهن، طيب بدها تمشي المرأة في الشارع بس ما تضرب برجلها حتى ذاك الرجل لئلا يسمع صوت الخلخال. هذه المرأة لما تجي بالكندرة طق 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 مثلا ماشي، هذه تأخذ قلب الرجل خلفها. لماذا مثلا تكون هكذا؟ هذه تكون مثيرة حينئذ للشهوة عند الرجال. مثل هذا العمل إذا كانت تقصد به إثارة الرجال فيكون حينئذ هذا العمل محرم. وذلك الله سبحانه وتعالى نهى هنا، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، باعتبار أن الخلخال يكون مخفي، يكون خلخال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو بالنسبة لغض البصر عند المرأة، وبالنسبة لحفظ ما ينبغي أن تحفظ ستره المرأة بالنسبة للأجنبي. ولذلك ورد عندنا أنه إذا كانت المرأة، لنفترض إذا كانت المرأة دخل عليها الرجل الأجنبي، فعليها أن تغض طرفها. وطبعا النظرة الأولى ما في مانع، إذا كان هناك حاجة معه بسؤال بعمل وما شاكل ذلك ما في مانع منها، من هذه الجهة أن تتعامل معه وأن تتكلم معه وأن تنظر، لكن النظرة المحللة ولا النظرة المحرمة. ورد عندنا عن في جوامع الجامع عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم شو كان؟ كان أعمى ابن أم مكتوم، هذا الذي في تلك الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى فسر بابن أم مكتوم. ومن الذي عبس وتولى؟ هو عثمان. عثمان كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما دخل ابن أم مكتوم عبس في وجهه. ليش؟ كأنه قال بأن هذا أعمى يدخل إلى مجلس النبي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله زجره وقال له ما يدريك لعل هذا الرجل جاء يزكى. يعني بعض الناس يذهب إلى محضر رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل أن يتعلم، لأجل أن يأخذ العلم، فأنت تعبس في وجهه. فلذلك نرى بأن هذه الآية كانت تذم عثمان لما صنعه مع ابن أم مكتوم هذا الأعمى. فهذا ابن أم مكتوم كأنه معتاد على أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه من الصحابة، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب كما تعبر أم سلمة. أمرنا بالحجاب، نزلت آية الحجاب، أنه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، هذه الآية المباركة. دخل على رسول ابن أم مكتوم فقال احتجبا، شو جاوبوهن؟ فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ طيب من مين بلاش نتحجب منه؟ ما هو أعمى ما بيشوفنا. شو جوابهم النبي؟ فقال أفعميا وان أنتما، شو أنتوا يعني عمي؟ ألستما تبصرانه؟ شو يعني عوني؟ بمعنى أنه احتجبا. هذا شو يعني؟ يعني أن الحجاب أن غضوا طرفكما أنتما. يعني إذا كان هو فرضنا أعمى لكن أنتما لا تنظران إليه، أنتما لا تنظران إليه. لاحظوا قديش المسألة فيها يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية هذا الحكم. فعلى هذا الأساس على المرأة أن تغض طرفها إلا في الموارد التي هي بحاجة إليها، لأنه هم أيضا يعني الإسلام ما حرم أن تخرج المرأة لقضاء حوائجها من الشراء مثلا من المحلات، لكن مع المحافظة على الحشمة وعلى الإيمان وعلى كيفية التكلم. يعني إذا فرضنا أن امرأة أرادت أن تتكلم مع رجل أجنبي وخضعت بالقول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فسرت ولا يخضعن بالقول بمعنى أنه ما ترقق صوتها، ما هني في بعض النسوان إذا بنتحدثوا مع رجل أجنبي يمكن هلا عن قصد أو غير قصد ربما تتكلم بصير تخضع بالقول لهذا الرجل أو لهذا الشاب، هذا أمر منهي عنه، أمر محرم، لأنه يؤدي إلى الفتنة المحرمة. في مثل هذه الحال لا يجوز حينئذ. إذا تكلمت تكلم بالأمر اللازم، لكن تتكلم بأدب وبالشيء الذي ليس فيه أمر محرم. وعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض الطرف وأمر المؤمنات بغض الطرف لأجل أن يحفظ هذا المجتمع ويصونه عن الوقوع في الفواحش، وليبعده عما يمكن أن يشينه وما يمكن أن يفسد شبابه أو يفسد بناته. بقي عندنا بحث، وهو أن الروايات وردت وحثت على غض الطرف وغض البصر من الطرفين، الرجل والمرأة. ففي الحديث الشريف: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله، لوجه الله عز وجل، أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه، إلى يوم القيامة يشعر بحلاوة الإيمان. مش في بعض الناس ما تشعر بحلاوة الإيمان في قلوبها؟ ليش ما تشعر بحلاوة الإيمان؟ لأن هذا القلب امتلأ مفسدة، مفاسد من الصور الغير المضبوطة التي تدخل إليه، لأن هذا القلب يتحلى بما أنت تحليه أو يملأ بما أنت تملأه، فإن ملأته عبادة وورعا وعملا صالحا حينئذ يرفض كل ما عدا. أما إذا أنت لا بدأت تملأه بصور غير صحيحة فحينئذ لا يقر فيه ما ينفعك من عبادة الله عز وجل. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من ملأ عينه حراما يحشوهما الله تعالى يوم القيامة مسامير من النار ثم يؤمر به إلى النار، نعوذ بالله. وفي حديث ثالث، لا أنا بحكي هلا الروايات بصورة عامة، الروايات بصورة عامة بالنسبة لغض البصر من الطرفين، قلت الرجل والمرأة، هذه الأحاديث بالنسبة لغض الطرف سواء كان من هذه الجهة أو من هذه الجهة. وفي حديث ثالث: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيئا من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتجسسون عورات المسلمين في الدنيا ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا تسمعون به دائما: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله، فهي إن شاء الله مطمئنة لأنها غضت طرفها لله عز وجل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي من المسائل التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة دخول شهر رمضان المبارك. وعليه لابد وأن نعود إلى الله وأن نلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، وأن نحفظ قلوبنا وأن نحفظ نفوسنا من الوقوع في الشهوات المحرمة ليوفقنا الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن نفوز بالثواب وبالجزاء العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يرعانا، أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأن يتقبل قيامكم وأن يحفظكم ويرعاكم أيها المؤمنون والمؤمنات، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، واربط سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اشف كل مريض، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.